بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المعبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وإنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد الكوكب الثامن من كوكبة آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وأعاد الله علينا وعليكم الذكرى، ورزقنا الوصول إلى عتبته الطاهرة عاجلا. حياة الإمام الرضا مدرسة متعددة الجوانب، حيث أردت أن تلج إليها أخذتك إلى جانب آخر لازدحام العناوين فيها، لكن ما يعنيني في هذه الوقفة هو مسألة الحوار عند الإمام الرضا عليه السلام، وهو من المفاهيم والعناوين التي ينبغي أن نوليها الكثير من الاهتمام، لأننا في ظروف زمانية وما يكتنفها فيها الشيء الكثير من الإشارات والدلائل التي تحتم علينا أن نقترب من هذا المفهوم أكثر مما كنا عليه في الزمن السابق. الإمام الرضا عليه السلام عاش في زمن قدر للأمة أن يكون على رأس الخلافة الظاهرية فيها المأمون العباسي، وهذا الخليفة على ما عليه، وأنتم أعرف بذلك مني، إلا أنه يحمل واحدة من الصفات التي تفرد بها عن أقرانه ممن تقدمه وتعقبه، ألا وهي صفة الإنسان الحباب للثقافة والتواق للمعرفة، بغض النظر أنها على نحو الوسيلة للغاية هذا لا يعنينا كثيراً، لكن هذا الحيز، هذا الهامش هو الذي يهمنا، ومنه نلج إلى ما نرغب أن نتحدث عنه. كون هذا الخليفة يحمل هذه الصفة يعني أن هامشا من الحرية قد بسط أمام الراغبين في التزود علما ومعرفة. بطبيعة الحال ليس بالضرورة كان ذلك أمرا مرغوبا ومحببا بالنسبة العليا عند الخليفة نفسه، لكن بالنتيجة هنالك ثمة شيء يمكن المناورة على أساس منه. ثقافة المأمون حتمت عليه أن ينقل مجموعة من الأفكار عند الأمم الأخرى ويزج بها في طاحونة الصراع بين المذاهب الذي بلغ أشده في عهد هذا الخليفة. حوار الأديان، الحوار بين أصحاب الأديان، ليس وليد العصور المتأخرة أو الفترات التي نعيشها، وإنما المأمون هو أول من وضع حجر الأساس لهذا النوع من الحوار. وما على المتتبع إلا أن يرجع إلى الاحتجاج، كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي، ليضع يده على الشواهد والأدلة القطعية أن حوارا بين الأديان قد حصل. فالرهابنة والقوساوسة ومن كان يمثل الأديان في تلك الفترات كان له حضوره في إيوان السلطان الخليفة العباسي المأمون. الجاثليق وما أدراك. كذلك الحوار يعني فيما يعني حضور ديانة مسيحية وديانة يهودية ومجوسية، لا بد وأن يكون للإسلام حضور. حضور الإسلام كان يمثل أيضا بناء على رموز المذهبية آنذاك، فكانت تحضر تلك الرموز إلى تلك المساحة التي نستطيع أن نطلق عليها الحرة، وإن كانت مقيدة برقابة السلطان. أما الرقابة المقننة غير المكشوفة والمفضوحة، الإمام الرضا عليه السلام ممن كان له نصيب وقدم عالية ويد رفيعة، وكان نظر الإمام عليه السلام في القضايا يمثل الكلمة الفصل في الكثير من الأحيان. يجتمعون على الإمام، الإمام يفل شوكتهم، يفرق جمعهم، يبطل أدلتهم، ثم يثبت المنتقى من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى محمد. هذا الحوار أنتج في فترة المأمون استقرت الأوضاع. العالم في مسربه، المثقف في اتجاهه السياسي حيث أراد، بسطت سلطة الدولة العباسية، فترته أفضل الفترات. نعم هنالك حراك هنا وهناك، أما لم يكن مزعجا لرأس الهرم. الإمام الرضا فقيه أهل البيت عليهم السلام، عالم أهل البيت كما في رواياتهم عليهم الصلاة والسلام، كان يمثل قطب الرحى والبدر في الليلة الداجية بين ذلك الظلام المعتم. ولا غرابة، ما نستغربه أن لا يكون ذلك، أما أن يكون ذلك فهو مقتضى الأصل. لماذا؟ لأننا لا نعتقد فيهم إلا أنهم لا يصدرون في شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق واحد. بالنسبة للنبي واسطة غيب اسمه جبرائيل، إن هو إلا وحي يوحى، الواسطة بين المعصوم والآخر هو المعصوم. النتيجة حديثنا عن أبي، عن جدي، عن رسول الله محمد، عن الله عز وجل بواسطة الأمين. هذه النتيجة. إذن لا غرابة أن يخضع أصحاب الأديان والمذاهب أمام ما ينتهي إليه أو به الإمام الرضا عليه السلام بذلك الحوار إليه. الحوار له آدابه، له أصوله، له قواعده. لون من الحوار هو الحوار المذهبي، الحوار بين أبناء المذاهب المتفرقة، وهذا أيضا لم يكن وليد العصور المتأخرة، وإنما له أيضا سوابق وسوابق، إلا أن المحاولات كانت تجهر والنتائج تنتهي إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأن العابثين كثر، ومن لهم المصالح المهددة بالضياع أكثر. لذلك ما أن ترتفع قامة من القامات وتدعو إلى حوار بين الأديان أو من المذاهب إلا وتفغر فاغرة النفاق وتتحرك حسيكته حتى يسقط المشروع من رأسه، والتجارب أمامنا كثيرة. وتطورت الأمور وتحول الحوار من حوار في دائرته الوسيعة إلى حوار في دائرة تضيق على نفسها شيئا فشيئا، حتى جاءت قضية الحوارات الوطنية أو الحوار الوطني إذا ما أضفناه لبلد بعينه. ومن هذه الدعوات الدعوة إلى الحوار الوطني في هذا البلد الطيب الحبيب بأهله. تمت الدعوة للحوار الوطني، وقبله الدعوة للحوار بين المذاهب، وجاءت الدعوة للحوار بين الأديان من خلال خادم الحرمين الشريفين. ولا إشكال أن النوايا صادقة، وليس من حق أحد أن يحاكم أحدا على نواياه، لكن أيضا لا إشكال أن من لا يرغب في ذلك هم أيضا كثر، ومن لا يصب في صالحهم الشخصي والنوعي من مقامات الحوارات الثلاثة أيضا هم كثر. لذلك جاءت المحاولة إما لإفشال المشاريع الثلاثة أو إبقاء العنوان والتفريغ من المضمون، حتى بتنا أيضا لا نعيش حضورا واضحا للعنوان ناهيك عن المعنون، فما كان يشغل الساحة طولا وعرضا أصبح أشبه ما يكون في النسي المنسي إلا عند الاستذكار عند الضرورة. وفي ذلك خسارة كبيرة، خسارة على الفرد، خسارة على المجتمع، خسارة على الوطن، خسارة على المذاهب، خسارة على الأديان. الدعوات الحميدة ينبغي أن تحتضن وأن تجمع لها الأجندة والأسباب في سبيل نجاحها والارتقاء بها والمحافظة عليها. نعم العقبات كثيرة، الأشخاص الذين لا يروق لهم ذلك أيضا كذلك، لكن لا ينبغي أن نجعل منها عوامل مطلوقة اليد بيدها المقدرات في أن تضع وأن ترفع وأن تقبل وأن تمنع. هذه قضية. الحوار حتى يصل إلى نتيجة لابد له من مقومات، تجمع هذه المقومات فيما بينها ننتهي إلى نتيجة. أحيانا المشاريع تحمل بذرة الوعد في داخلها من حين الولادة كالجنين عينا، متى؟ عندما لا يكون المشروع قد صدر عن دراسة تامة قبل المشروع، أثناء المشروع، وما بعد النتائج. أحيانا المشاريع تنتج وتخلص إلى نتيجة ولكنها تضيع أدراج رياح. لماذا؟ لأنه لم يحافظ على نتائجها. العجلة التي كانت تدور دورانا سريعا في طي المقدمات الأولى سرعان ما تأخذ حالة البطء أو التوقف، وهذه واحدة من المشاكل والمعضلات. الأمر الأول تحديد الهدف من الحوار لأنها الثمرة المنشودة. نريد أن نتحاور بادئ ذي بدء، ما هي الثمرة من وراء ذلك الحوار؟ أن نجتمع في فندق معين أو قصر معين أو في بلد هنا أو بلد هناك، ثم نأكل ما لذ وطاب ونشرب ما لذ وطاب ونتقابل ونتبادل القبولات فيما بيننا، ثم بعد ذلك ماذا؟ كأن شيئا لم يكن، إنفاق من بيت مال المسلمين على عباد الله العاطلين. ثمرة مو معروف هدف، لويش رايح ما يدري، لويش رايح يدري اكو حوار، اما ما بعد الحوار شنو اصلا ماكو، ما يدري، لذلك شوف النتيجة سلبية. الامر الثاني التمهيد والإعداد أو إعداد الأرضية، تبهوا، إعداد الأرضية الصالحة لذلك الحوار. ما يصير حي الله أرضية نجتمع عليها ونرغب أن نخلص إلى نتائج من خلالها، لا يمكن. أنا أريد لولدي أن ينتهي إلى نتيجة معينة في الحياة، لابد وأن أضع معه خطة عمل وفق أرضية معينة. أنا أمتلك الأجندة التي تهيئ له تلك الأرضية. إذا لم تكن الأرضية صالحة لا يمكن أن يصل الولد إلى ما هو المبتغى في نفس أبيه ولا ما هو الرغبة في داخله. كن أرضية صالحة موجودة، حوار وأرضية رخوة، حوار وأرضية زلجة، حوار وأرضية موحلة، لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة. لم نجد أحدا بنى عمارة أو شيد عمارة على أرض وحل، لابد من استصلاح الأرض أولا ثم بعد ذلك البناء. لذلك تجد المشاريع تتهاوى تسقط الواحد تلو الآخر. الأمر الثالث وجود حالة من المعرفة بين أطراف الحوار قبل الحوار، مو مسألة دزلة والله رسالة أنت مدعو للاجتماع الفلاني، موضوع شنو؟ قال له حوار، هذا ما يصل بنا إلى نتيجة. لابد أن يكون بين الأطراف معرفة مسبقة، التوجهات معروفة، الرغبات معروفة، القدرات العلمية الفكرية الثقافية، المساحات، التجربة العملية، لا نمط المحسوبيات بين الأفراد، وهذا موجود اليوم في حياتنا على كافة الأصعدة. المقدم هو الرابط لا الضابط. شكو انت ولد عمي قدامكم احدى الحكومات شكلت في احد الدول المجاورة، يجيبون لك انسان غير معلوم، غير اصلا الملكات غير موجودة بقولهم، واحنا نقول خو شو كل عيال عمه، واحد صار سكرتير، واحد صار ما ادري شنو، واحد ما ادري صار ما ادري شنو، واحد حماية خاصة، واحد ما ادري شغلة، هذا بلاء الامة العربية، هذا بلاء امة الاسلام التي لا تحمل من دينها إلا الاسم. أما معطيات القرآن الكريم، ثوابت القرآن الكريم، إرشادات السنة المطهرة، تفريعات السنة المطهرة، فبينها وبين ذلك حجب، وهذه مشكلة. لماذا الأمة في تراجع؟ لماذا الأمة في كل يوم تغرق الساحة بالمزيد من جريان الدم؟ لأنها أدارت ظهرها للكتاب المنزل والنبي المرسل، وهذه كارثة كارثة. فلا بد أن يكون هنالك تنسيق بين الأطراف، هذا يعرف ما لدى الآخر، الآخر يعرف ما لدى هذا، يحصل حالة من التوازن، يصير حينئذ الحوار تخلص إلى نتيجة.
أما إذا كما يحصل في كثير من المؤتمرات من حولنا الأشخاص مذ عرفناهم قبل 30 سنة هم على منصة الرئاسة للمؤتمرات، آخر ما يصير. صير مؤتمر وحدة تشوفهم من الرئاسة، تشوف مؤتمر فرقة تشوفهم من الرئاسة، تشوف مؤتمر ما أدري شنو، ما صارت في آخر، ما صارت. أريد أمة ترشد وتستيقظ من نومتها، وين تستيقظ؟ كل نومة أهل كف تنصب عليهم. أمر آخر، حسن الظن بالآخر، ما يخاف مستوياتنا مثل بعض، لكن عندي سوء ظن عالي الوتيرة. إيش ما تقول من كلام أحمله خلاف المنطوق، خلاف المنطوق. لو تقول حق واحد أن أعطني فرصة دقيقة فقط أبين لك المطلب، شوف 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 خلاف الأدب، يقول لي أعطني دقيقة، شوف خلاف الأدب. يا رحم الرحمن قل أعطني دقيقة خلي أتكلم، قال لا مفروض تقول لي لو سمحت أعطني دقيقة. أخذ أنت مع زوجتك، أنت مع حبيبتك، أنت مع أنت مساحك حوار، أخذ أعطني دقيقة، أعطني دقيقة. صراع ديكة، حديقة حيوانات تعرض بين الفترة والأخرى على الشاشة، وتشوفون الإنسان صار يخجل أصلاً، يخجل يشوف له واحد من هالبرامج، لأن ما فيها أدب، فيها قلة حياة، قلة ذوق، ونخاف على عيالنا يتربون على هذه الطريقة. واليوم واضح بدأ يترشح وينعكس على بعض الممارسات في بعض المجالس الخاصة، شوفوا يتقمص شخصية فيصل القاسم. ليش؟ لأن ناقص. اللي يتقمص شخصية شخص آخر عنده ناقص في داخله. الله خلقك بهذا القالب، اعتز بقالبك، حافظ عليه، قوي من قدراته، حرك المواهب الكامنة فيه، لا تستصغر نفسك. الله خلقك كبيرا فكن كبيرا، كريما كرمنا بني آدم فكن كريما. لا ما يشوف نفسه لما يشوف روحه في الغير، لا ما يصير، ما يصير. أي واحد تشوفه يكمل نفسه بثاني يعرف أنه ناقص، كائنا من كان، كائنا من كان. ملاك شو يقول؟ يريد يفتخر على غيره، شو يقول له؟ يقول له الماء ماء أبي وجدي. آخر قول الماء مايك أنت، ليش مو أنت حفرت البير وقلت الماء ليلي؟ هذا أنا اللي حافر البير. لا، الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. شو اللي سوى هو؟ بس بنى وجصصه، ما بيقدر يطلع الماء خو. مشكلة. فحسن الظن كن يصير موجود أول شيء، يتكلم كلام كن أحمل كلامه على الظاهر وأتعاطاه على الظاهر، ما روح بل البعيدة أقول نوايا طيبة. ما قال هذا إلا من أجل مد الجسور، سد الفجوات، إصلاح العطب، إبراز المحبة، إظهار الود. ليش أخذها للبعيدة؟ لا، قاعد يلتف علي، يلتف عليك لأنك ما ترى نفسك كامل. إذا أنت ترى نفسك كامل ما حد يلتف عليك ولا تخاف. إذا تعتبر الدليل والحجة والبرهان بيدك لا تخشى أحدا. الذي يخشى هو الضعيف الذي لا يمتلك دليلا ولا برهانا ولا حجة، أما من يمتلكها لا خوف عليه. من الأمور المهمة وضع اليد على نقاط الاتفاق على حساب نقاط الافتراق. نريد نتحاور، أكو ملف إذا ما فتح فتح أبواب جهنم آخر، سكر هالملف، افتح الملف الثاني اللي يمكن نقرأ ونتمعن ونتفق ونفتح صفحة بيضاء أمام الأمة. أمام أبناء الشعب الواحد اللي قلوبهم على بعضهم. ليش تفتح صفيحة السواد؟ ليش تحل أطفال أبواب جهنم؟ ليش تفتش بالمجهر عن زاوية افتراق وخلق مشكلة؟ فكون نفتش عن هذا الشيء. طبعا ماكو اتفاق مطلق، كما انه لا افتراق مطلق. قواسم الاجتماع كثيرة، الاجتماع على اله واحد، على نبي واحد، على كتاب واحد، على قبلة واحدة، وعلى وطن واحد. شيء مهم جدا كن نلتفت له. اغلاق جميع ملفات الخلاف فيما بيننا شيء مهم. نبذ التعصب الاعمى. ليش التعصب الاعمى؟ وليد جهل، والجهل مفتاح كل سوء. إذا تريد تصلح الإنسان المتعصب، انقله من حالة الجهل إلى حالة العلم، من حالة الظلمة إلى حالة النور والنورانية. تقول لا والله بس أريد أكسر التعصب، ماله ما تقدر. ليش؟ لأن المشكلة أنت ما صلحته، الخلل ما حطيت يدك عليه، المرض ما حاولت تنتزعه. فده شيء مهم. الحقد، الكراهية، ولذا الواحد يسأل إلى متى تدوم؟ لماذا البعض لا يستطيع أن يرى أخاه حتى في المحافل العامة؟ هل جاء هذا إلا وليد حالة مرضية باتت تكتسح المجالس عامة؟ الأخ يدعو الأخوه يقول له تعال الوجبة الفلانية عندنا نتشرق، أخو من أم وأب يقول له اعذرني. تقول ليش يعذرك؟ شنو شكو في الدنيا حتى يعذرك؟ اعذرني. يجي له واحد يقول له اليوم حضرنا عند أخوك، تغدينا عند أخوك، شمعنى أنت ما جيت الغداء؟ قال ما يستاهل أخي، يا طايح الحظ البعيد مو أنتو. إذا أخوك من أمك وأبوك ما يستاهل، لعد منهم من الدنيا يستاهل وياك أنت؟ وشوف لما ينعكس على مجتمع شي يسوي لك. أمر آخر أيضا هو التناسب بين الأطراف لتحصل حالة من التوازن ونخلص إلى نتيجة. أيضا زرع روح الاحترام المتبادل أيها الأحبة. كون بين احترام على مستوى العقيدة، كون احترام موجود. أنت سني عليك بالعافية، أنا شيعي علي بالعافية، آخر احترمني. ما تريدني أعطيك احترام، احترمني. والعكس صحيح. الابتعاد عن الألفاظ النابية. أكو ألفاظ يمجها السمع في الحوارات، شوفوها شوفوا. احترام مصدر المعلومة عند الآخر. أنا عندي الكافي مقدس، من لا يحضره الفقيه مقدس، الاستبصار مقدس، التهذيب مقدس في موروث الديني. الآخر عنده البخاري مقدس، مسلم مقدس، ترمذي مقدس، نسائي مقدس. أريد الطرف الآخر يحترم هذه المنظومة، كل هذه المنظومة تحترم تلك المنظومة، والعكس صحيح، وإلا ما في. سينال الكل من الآخر ويسقط الكل الآخر. إذا ما يصير الاحترام موجود، أن يكون هنالك رغبة جادة في الوصول إلى نتيجة، وإلا اجتماع ودعوات وجبات وابتسامات من هنا للعجير ما يفيد. ألمك وحضنك واليوم أزورك بكرة أزور فلان، هذا ما يودي ولا يجيب. ابتسامة أمام الملأ العام مع قلب أسود ما يفيد، شوين واحد يصرفها؟ ما يصير. بالنتيجة نحن أبناء وطن واحد، لنا ما له وعلينا ما عليه. إذا ضاقت بنا المسالك فبلدنا من أكبر البلدان بحمد الله تعالى يستوعب الجميع، ومن أغنى البلدان ويستوعب الجميع، ومن أقدس البلدان لتشرفه بالحرمين الشريفين ويستوعب الجميع، وليس من حق أحد أن يصدي أن يصادر حق أحد. ما حصل قبل أيام قليلة في هذه القضية التي لا ندري هل هي مفتعلة، هل هي واقعة، هل هي لا ندري، يعني نحن في زمن الهرج والمرج، كنا نتمنى أن الأمور تكون في وضع أحسن مما آلت إليه. سمو الأمير الملكي خالد الفيصل وزير التربية والتعليم: يا أيها الأمير، أنت من استطعت أن تذلل عقبات السروات في جبال عسير، ثلاثة عقود من الزمن فتت الصخرة من خلالها من أجل أن تكون المسافة بين الطائف وأبها تقضى في ساعات، بعدما كانت تستغرق من الإنسان شهرا كاملا. لا يعجزك أن تفتت بعض العقليات المتحجرة والأفكار البائدة؟ أنت الأمير الشاعر، وأنت الأديب الكبير، وأنت صاحب الرؤية الثاقبة، وأنت من استبشرنا فيك خيرا وقلنا حقب من الظلمات ولت، ونستشرف مستقبلا أبيضا، وجاء التعميم على عدم السماح في التدخل في الشؤون الطائفية داخل المدارس، واستبشرنا وتبادلنا التهاني وفرحنا كثيرا، وقلنا هنالك قامات يمكن أن يعتمد عليها. ما حصل؟ وما الذي حصل؟ ولماذا حصل؟ إذا كان الشيعي في صورة يحدث هذا الحال من الخوف والرعب في قلوب البعض من الناس، ما عسى أن يكون وجود بشري على الأرض؟ ليش؟ فلتكن الصورة لعالم شيعي أصلا، ما فيه دلالة على أنه شيعي، ماكو عمامة تدلل على أنه شيعي، أكو عمامة؟ ماكو عمامة. لم يكن رجل دين من الطراز الأول، ما احترامي له، رجل متقاعد من أرامكو كالكثير ممن تقاعدوا من التعليم وأرامكو وزجوا بأنفسهم في هذه الطاحونة وأصبحوا علماء الأمة. هو يعني صورة العم الحجة السيد محمد علي حتى وما نقول رقم في المعادلة، في أحسن التقادير طويلة يحتاج إلى هذا كله؟ مشكل والله، إلى التفكير بهذا المستوى مشكل جدا، مشكلة. هذا شيء. الشيء الثاني ينبغي أن نحذر من المزايدات. الواتساب بلاء، وساحة التواصل الاجتماعي مشكلة. قالوا أن الكتاب وزع على المدارس ولم يكن قد وزع في المدارس، هذا من المسؤول عن هذه الفتنة واللي زايد عليها؟ هل هذا لديه حرص على حفظ نسيج المجتمع قبل أن يوجه المشكلة للآخر؟ الكتاب طبع للخارج المملكة للملحقيات الثقافية المدارس المرتبطة بها ولم يوزع. طلعت فتنة ثانية، قالوا طلبوا تعميم من الوزارة سحب الكتاب، أصلا مو صحيح. شيء من هذا القبيل ما موجود. ثلاثة، ألزموا وكلاء المدارس على تمزيق الغلاف الظاهري، ما له أساس، كل كلام خرط. من المسؤول؟ هل هؤلاء الذين يعبثون أقل سوءا في موقفهم ممن حاول أن يحرك الأمور من وراء الطاولة؟ أبدا والله لا. أولئك يريدون حفاظا على وحدة النسيج الاجتماعي لهذا أبناء هذا الوطن، ولا أولئك، لا هؤلاء ولا أولئك. لذلك نحن نلتمس من معاليه من سموه أن يبقى ذلك الرجل الذي يحمل صدرا واسعا، وأن يستوعب المشهد بجميع حيثياته، لأننا في مسيس الحاجة على أن نحافظ على هذه الحالة من الأمن الذي نحسد عليه، أمن لا نظير له على وجه الأرض بالمطلق. ومن ينكر ذلك فليأتي بدليل. وماكو مجال واحد يضحي بشيء من هذا القبيل، ولكو مجال لأن يغمز أحد أو يزايد على انتماءاتنا وولائنا لهذا الوطن. وليس من حق أحد أن يصادر الحق للواحد منا على أنه هو ابن هذا الوطن. لا يغلو عليه أغلى شيء نملكه. وشيء مهم أيها الأحبة، أيها الأحبة، أيها الأحبة، إذا أردنا أن ننظر إلى شيء فلننظر إلى الجانب الجميل منه. ما حد عنده عصمة. مثال أو قصة قصيرة وأترك المجال لأخي. قصة قصيرة فيها عبرة. أحد الملوك في فترة من الفترات كان أعور العين وأعرج، يعني ما يشوف له بعين واحدة، هم من رجل واحدة عنده. يبدو أنه من جماعة تيمور لينكوش الشلة دولة الأوليين دولة هم اللي كان هذا، يعني كانت اللهم صلى الله عليه وعلى محمد، هذا أشكالهم بعد ما خلقت الله ما فينا نحكي. بس طلعوا لنا يوم من الأيام تيمور لينك أنه يعرج وشلة، ما ظنينا الدنيا كلها كذي عند التتر. بالنتيجة هذا الملك كان فنان تشكيلي مولع بالرسم وبالطبيعة، كل يوم يقعد يتأمل في الطبيعة. فجمع الفنانين من شكوا ملك، كل ملك ميولة الناس تصب صوبها، يعني إذا واحد ميولة مثلا خلينا نقول في البرازيل كرة القدم كل يروحون كلهم كرة قدم، بلد ثاني ما أدري يقول يروح هكذا، هو هذا فنان تشكيل. فجمع فنانين تشكيليين قال لهم أريد ترسموا لي صورة شرط ألا يبدو فيها عيب، صورة متكاملة. كل الحضور اعتذروا، ليش؟ ما يقدرون يرسمون عينين إلا بعد، هو الله خلقت شدي بس يسوون له، يعني حطون له عين ثانية يقول هذا عيب، هذا خلاف الفن. إنزين سووا له رجل وركبوها، همات مشكلة. فنان تشكيلي صغير توه
قال لي أنا يا صاحب السلطنة أرسمها، اترك لي سواد هذه الليلة بكرة أتيك بها. جلس هذا الرسام، جمع مجامع الأفكار، صار يفكر أن هذه إذا ما تصير الشغلة كاملة بعد سطوة السلطان مشكلة، يعني الحاكم إذا غضب ورطة. فمولانا هذا جلس الصبح، شاف السلطان جالس، هو لملم أفكاره في الليل، صار ينظر إلى السلطان. السلطان سأل من عند الرسم جاهز؟ قال لا، الرسم في مخيلتي موجود، بس امنحني قليلا من الوقت. فعلا منح قليلا من الوقت، جلس قدامه صار يرسم. السلطان يتأمل في الطبيعة والفنان يرسم. انتهى الفصل من الرسم، قام أمام يدي السلطان الملك، أدى التحية، قبل الأرض بين يديه، ثم قدم الصورة. صار الملك أو السلطان ينظر إليها نظرة تأمل، والابتسامة تتسع على محياه، هو هذا اطمئن بعد. الجماعة البقية في حالة من ذهول. السلطان قال: كيف اهتديت لمثل هذا؟ قال: استوحيتها منك. شوف كلام الكبار، ترى الكبير مو بالعمر ولا بالجسم. احسنت، الحج يقول بالعقل، ثلاث محاضرات ما نساها الحج الله يعطيه العافيه. زين، فبالعقل قال: منك استوحيتها. فاستحسن كلامه اكثر مما استحسن الصوره، زادت الابتسامه في قال: جعلتك رئيسا عليهم. دول يبدو ما عندهم عقول، تجمعت بين الفن والعقل. ثم أدار الصورة أمام الفنانين، وإذا هي عبارة عن صورة السلطان يمسك بالبندقية، أغمض عينه ليحدد الهدف، وثنى ركبته ليسند قامة البندقية، فستر عيب العين وعيب الرجل. أنا بسأل سؤال، طولت بس دي حكمة، يعني إذا أنتم تعبانين أنا بصير أتعب منكم، بس يلا تحملوا. أنا أقول شو نسوي مع حريمنا؟ شو نسوي مع عيالنا؟ شو نسوي مع اللي نشتري منه واللي نبيعه واللي نقعد وياه واللي نسافر وياه؟ مثل هالفنان التشكيل الطيب هذا، ولا مثل وفقنا الله وإياكم لكل خير؟ بس كلمات المولد ملا حسن، ونصلي صلاة العصر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم.